بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أحبتي لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كنا وقفنا في درسنا الماضي في شرح شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله على منظومة السبل السوية لناظمها العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وصلنا إلى باب مواقيت الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب مواقيت الصلاة. يدخل بالزوال وقت الظهر، وسن الإبراد بها في الحر في سفر أو حضر، وينتهي عند مصير الظل مثل شبحه. قال الشارح رحمه الله: المواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان. قوله يدخل بالزوال وقت الظهر أي إن ابتداء وقت الظهر حين تزول الشمس، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمعنى: أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها، فتدخل صلاة الظهر إلى غسق الليل أي ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، أي قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وأما السنة فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس أي زالت، وهو موافق لمعنى الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الزوال هو أول وقت الظهر، وأداء الصلاة فيه أفضل، إلا عند اشتداد الحر، فالإبراد سنة كما سيأتي من النصوص المقرونة بعللها في موضعها إن شاء الله.
نعم.
قوله وسن الإبراد بها في الحر أي يسن الإبراد بصلاة الظهر في أيام شدة الحر، وذلك بتأخير الوقت قليلا حتى تنكسر شدة الحر لا حتى يخرج الوقت كله أو جله وذلك الإبراد من أجل تحقيق روح الصلاة، وهو الخشوع فيها والإحسان في هيئتها. والأدلة في السنة الكريمة على استحباب الإبراد كثيرة، منها ما جاء عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
فإن الحر
جزاكم الله عني خيرا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وما جاء عن أبي ذر أيضا قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
حتى رأينا
جزاكم الله خيرا حتى رأينا في التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والمراد بالتلول جمع تل، وهو الربوة من التراب المجتمع، والمراد بالفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، وليس معناه الظل نفسه. قال ابن قتيبة الظل يكون غدوة وعشية وعشية ومن أول النهار إلى آخره، أما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال. فهذه النصوص وما في معناها تدل على مشروعية الإبراد وعلى استحبابه كما هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وقد خصوا ذلك بأيام شدة الحر استنادا إلى التعليل الكريم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، والمشروعية ثابتة في حق الجماعة وفي حق المنفرد على الصحيح. قوله
هذه المسألة ذكرها الشارح رحمه الله في مسألة وقت الظهر، وأنه يبدأ من زوال الشمس لدلالة الآية على ذلك، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، فأول وقت الظهر عند الزوال، إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر. ثم ذكر رحمه الله أن للظهر وقت موسع، وهو ما إذا اشتد الحر، فيشرع الإبراد به حتى يصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، فيكون يعني الإبراد بهذه المثابة وهذه الهيئة. أما إذا كان الجو باردا وليس هناك حاجة للإبراد فصلاة الظهر في أول وقتها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. ولا شك أن أول وقت الصلاة هو أعظم أجرا في أدائها. أما إذا جاءت العلة للإبراد وهي اشتداد الحر فإنه يشرع الإبراد بها لهذا الحديث الشريف، فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. المراد بفيح جهنم هو ما يأتي من آثارها، كما جاء في الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد هو من فيح جهنم أو من زمهريرها. تفضل.
قوله في سفر أو حضر أي إن مشروعية الإبراد بصلاة الظهر واستحبابه ثابتة للمسافر والمقيم لا فرق بينهما، لوجود العلة التي سن لها الإبراد لدى كل من المسافر والمقيم والجماعة والفرد. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن التعارض حاصل بين النصوص الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر، والتي فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وبين النصوص الدالة على الأمر بالإبراد بها أي بصلاة الظهر، والتي منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ووجه الجمع أن يقال إن الحالات والأوقات تختلف من حر شديد إلى برد إلى اعتدال، وعلى ذلك فإن أفضلية تقديمها في أول وقتها يحمل على أوقات البرد والاعتدال حيث لا مشقة على المصلين، وتحمل نصوص أفضلية الإبراد على زمن الحر الشديد الذي تحصل معه المشقة، وبهذا الجمع يتم العمل بالنصوص جميعا والله أعلم.
هذا هو الجمع بين النصوص الدالة على أفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها، وعلى هذه الأحاديث الدالة على مشروعية الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر. فكما أسلفنا حسب الجو في صلاة الظهر، فإن كان في مناطق باردة أو معتدلة ولا حر ولا علة للإبراد فالأفضل صلاتها أداؤها في أول وقتها، وإن كان هناك سبب يبرر تأخيرها فإن من السنة الإبراد بصلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر. نعم، لكن يجب الحذر أن يكون الإبراد سببا إلى إخراج الصلاة عن وقتها، لأنه إذا صار ظل كل شيء مثله صار يعني هذا آخر وقت الظهر، وبه يدخل وقت العصر. نعم،
قوله وينتهي عند مصير الظل مثل شبحه، أي إن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس من وسط السماء وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. هذا هو اختيار الناظم وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور أبي ثور هذا هو اختيار الناظم وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وحجتهم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وقت الظهر ما لم يحضر العصر. أما الإمام مالك فإنه يرى أنه ينتهي بمقدار زيادة 4 ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت عنده يكون صالحا لأداء صلاة الظهر وصلاة العصر. واستدل بحديث جبريل حيث جاء فيه وصلى به الظهر في اليوم الثاني الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول.
هذا مفهوم الشافعي رحمه الله على أنه تكون زيادة على مصير ظل كل شيء مثله، قال يكون هناك بعد صيرورة ظل الشيء مثل شبحه أي شاخصه مقدار 4 ركعات، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله صلاة الظهر، ولا شك أن الصلاة كانت خارج هذا التوقيت بعد أن صار ظل كل شيء مثله صلى به الظهر في اليوم الثاني. ففهم الشافعي رحمه الله أن الظهر أيضا يمتد إلى مقدار 4 ركعات بعد صيرورة ظل كل شيء مثله. نعم،
ولكل متمسك كما ترى. قال الناظم رحمه الله ويدخل العصر به ويستمر إلى اصفرار الشمس نصا قد أثر، وفي اضطرار فإلى غروبها وأكد التبكير في الغيم بها. قال الشارح رحمه الله قوله ويدخل العصر به ويستمر إلى اصفرار الشمس، أي إن وقت العصر الاختياري يدخل بمصير ظل كل شيء مثله، كما في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي الجمهور وهو الحق إن شاء الله، ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس ويخرج، وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد. واستدل لمذهبهما بحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا هو النص الذي أشار إليه الناظم بقوله بآخر سطر البيت نصا قد أثر.
وهذا النص صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، يعني ما لم تصفر الشمس. وقت العصر يمتد من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا هو وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لأن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ينتهي إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروبها. نعم.
أما الجمهور فإنهم يرون امتداد وقت العصر الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، بدليل ما جاء في تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، وفيه وصلى به العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل ظل شيء مثله
يعني الجمهور يرون بأن الوقت الاختياري للعصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، خرج وقت الاختيار لصلاة العصر وبقي وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم.
قوله وفي اضطرار فإلى غروبها، أي إن وقت العصر الاضطراري من اصفرار الشمس إلى أن يبقى مقدار ركعة قبل غروب الشمس، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. غير أنه قد جاء الوعيد الشديد لمن يتعمد تأخير الصلاة، وبالأخص صلاة العصر إلى ما بعد الاضطرار، كما جاء في حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هذا في حق المتعمد الذي يرى الشمس تدنو من الغروب وهو يعلم أن عليه صلاة العصر ما صلاها، فيؤجلها حتى إذا صارت بين قرني شيطان، يعني إذا تضيفت للغروب، لأن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وهي أشد أوقات النهي التي لا يجوز الصلاة فيها إلا من فاتته فريضة. من فاته العصر بنوم أو نسيان فلم يذكر إلا عند غروب الشمس فيجب عليه أن يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وكذلك عند طلوعها بالنسبة للفجر. هذا للنائم والناسي. أما الذي ليس عنده عذر فهو الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يجلس يرقب الشمس، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنكرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من مشابهة المنافقين. تفضل.
قوله وأكد التبكير في الغيم بها، أي إنه يستحب التبكير بصلاة العصر في أيام الغيم، لأنه مظنة التباس الوقت، فإذا حصل التراخي من المصلي ربما خرج الوقت الاختياري قبل أن يصلي بدون عذر، وعندئذ يعرض نفسه للوعيد الشديد الذي تضمنه حديث بريدة الآتي قريبا. والدليل على سنية التبكير بصلاة العصر في أيام الغيم حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قلت لأهمية صلاة العصر.
هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف في الإرواء. نعم.
قلت لأهمية صلاة العصر، فإن الله قد خصها بالذكر في ذكره الحكيم حيث قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من أقوال المفسرين. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذه أدلة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما في الآية الكريمة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لأن صلاة النهار صلاة الفجر والظهر، بعدها صلاة العصر، وصلاة الليل المغرب والعشاء، فصلاة العصر وسط بين صلاة الليل وصلاة النهار. نعم،
أحسن الله جزاكم خيرا. شيخنا في تعليق في الحاشية جميل، أقرأه؟
أقرأه نعم. أخرجه البخاري،
قال وأخرجه البخاري من طريق أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
نعم،
ففي هذه النصوص تصريح واضح وتنبيه عظيم على جلالة قدر هذه الفريضة المقدسة التي يجب على المسلم والمسلمة الاهتمام بشأنها والمحافظة عليها في وقت الاختياري، لما في إقامتها كذلك من الأجر الوفير والخير الكبير، ولما في تضييعها من الخطر العظيم والإثم الكبير، حيث يحبط العمل بتضييعها والعياذ بالله من الخسران. ألا وإن هذه الصلاة صلاة العصر، كثيرا ما يضيعها عباد المادة والهوى والشيطان. أما عباد المادة فإنها تضيع عليهم وهم مشتغلون بتجارتهم وصناعاتهم، أو بأي ضيعة من ضيعاتهم المؤثرة على عمل الآخرة. وأما عباد الهوى أي ما تهواه أنفسهم الأمارة بالسوء والحرمان من لعب وطرب وفرح ومرح، فإن الوسطى الثقيلة في ميزان الشرع تضيع عليهم وهم في غمرتهم ساهون وفي غيهم يعمهون، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون المغرورون الخاسرون. تبصر القوم يضحكون في أنديتهم ملء أشداقهم وهم عن الآخرة غافلون، فيا ويلتهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم ما أتعس حياتهم، ويا حسرتهم
إن لم يثوبوا.
أحسن الله جزاكم خيرا.
إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم.
أحسن الله جزاكم خيرا. فإن الوسطى الثقيلة في ميزان الشرع تضيع عليهم وهم في غمرتهم ساهون وفي غيهم يعمهون، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون المغرورون الخاسرون. تبصر القوم يضحكون في أنديتهم ملء أشداقهم وهم عن الآخرة غافلون، فيا ويلتهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم ما أتعس حياتهم، ويا حسرتهم يوم يلقون ربهم وقد فرطوا في جنبه بتضييع صلواتهم، فيسألهم قبل كل شيء عنها فيلهمون جوابا
فلا يلهمون جوابا
ولا ينطقون نافعا من القول، لأنهم كانوا يدعون في دار العمل إلى السجود وهم سالمون آمنون، فتأبى نفوسهم وتعرض قلوبهم وجوارحهم، وماتوا وهم عن صلاتهم ساهون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا يجزون إلا ما كانوا يعملون.
رحمه الله في هذه النصيحة إلى من له عقل يميز به بين الخسارة والربح، وبين النافع والضار، وبين الفاني والباقي. العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يصل إلى المحاسبة، ويقدم أوامر الله ورسوله على هوى نفسه، سواء كان ذلك في مجال المعائش، لأن بعض الناس المنهمكون في معائشهم من المزارع والمصانع والحروث وتربية الماشية وما إلى ذلك، تجد الشخص منهم يعني في مهنته منهمك ومتفاني، وينظر إلى الصلاة بأنها شيء آخر، شيء ثانوي، ولذلك إذا جاء يصلي يصليها بسرعة، يصليها ببخس، لم يعطها ولم يوفها حقها، هذا قد ظلم نفسه. وإذا ضيع الصلاة عن وقتها فهذا أيضا قد تعرض للوعيد الشديد في قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مؤخرون لها عن أوقاتها. وكذلك أهل الأهواء واللعب وملاذ النفس في كل ما هب ودب، يفضل أن يجلس في هذا المجلس الذي تحفه الشياطين وتكثر فيه الذنوب من الكلام المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتضيع الوقت، تجده يجلس الساعات في هذا المجلس الذي لا ذكر فيه لله جل وعلا، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون لا يذكر الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار. فيجب على العاقل أن يرحم نفسه وأن يقدم أوامر الله جل وعلا، ولا مانع أن يشتغل فيما أباح الله له من أسباب الرزق ونحوها، من بيع أو شراء أو حرث أو رعي أو غير ذلك، لا مانع. الله جل وعلا أمر بالسعي في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في وقت الانتشار وطلب الرزق لا تتركوا ذكر الله جل وعلا. أما هذه المجالس وهذه المجامع التي يغلب عليها الهوى والشيطان، فكلما تجد أحدا يذكر الله جل وعلا فيها. فنصيحة الشيخ رحمه الله لمن يعي النصيحة ويعمل بها أن يتقي الله في هذه الفرائض: النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر فدعا على ما شغله بأن يملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، كما قال عليه الصلاة والسلام: شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس. لما قال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال: والله ما صليتها إلى الآن. وقد شغلوا بشيء مهم للأمة وللإسلام، فلو شغل الإنسان بشيء فيه مصلحة للإسلام والمسلمين فالله جل وعلا يعفو عنه، لكنه لا يتركه. فكيف بمن يشغل بالهوى وبملاذ النفس الأمارة بالسوء؟ فليحذر العاقل أن يضيع فريضة رضوخا لهوى النفس الأمارة بالسوء، أو الرفقاء رفقاء السوء الذين يدلون على الشر ويحجزون عن الخير. يجب على العاقل أن يحذر هذه المجالس وهذه الرفقة، وأن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في فكاكها قبل أن ينتهي وقت العمل. نعم.
وإنه لحري بهذا الصنف من الناس أن يقال لهم يوم القيامة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم.
امتازوا أي يعني تميزوا أو كونوا بمنأى عن أهل الخير وأهل الصلاح. وامتازوا أيها المجرمون يعني اظهروا في مكان ظاهر يراكم الناس. نعم.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فتعلوهم الحسرات وينقطع ما كان بينهم من وشائج القربى والمودات ويقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فيقال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله من الهوى والشيطان حصب جهنم أنتم لها واردون. فيا ويلهم ما أفدح خسارتهم وأسوأ مصيرهم وفي النار هم خالدون. وهنيئا للذين هم على صلاتهم دائمون وفيها خاشعون وبجميع أعمال البر يتقربون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
هذا هو الميراث الثمين الذي يجب على كل عاقل أن يسعى في تحصيله، ميراث الجنة وتبوأ منازلها بسبب طاعة الله جل وعلا فيما كلف المكلف به من الأوامر واجتناب ما نهاه من المنهيات. فإنه بامتثاله لأمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن مساخطه جل وعلا يتبوأ منازل الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العاقل هو الذي يسعى في حياة العمل لأن يأخذ نصيبه من الميراث الباقي الذي لا يحول ولا يزول في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف وكل في الصحيح نقلا. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وبالغروب مغرب قد دخل أي إن وقت صلاة المغرب يدخل إذا غابت الشمس حقيقة وتوارت بالحجاب، والتعجيل بها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة إمامة إبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه.
نعم.
وهو حين
يعني لم يحد عن هذا الوقت لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني.
جزاكم الله خيرا. وهو حين غربت. ويؤيد ذلك ما جاء عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وعن سلمة بن الأكوع شيخ الكريم قال في الحاشية أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح.
نعم. يعني تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم هذا هو مذهب من يرى ذلك وقد خرجوا به عن وقته، وهي طائفة من الشيعة لا يصلون المغرب ولا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، يعني دخل وقت العشاء، وهذا إخراج لهذه الصلاة عن وقتها. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول واليوم الثاني في وقت واحد، دل ذلك على أن وقت المغرب هو أول وقتها عند غروب الشمس وتأكد غروبها، فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. قوله
وهذا دليل على أنهم يصلونها في أول وقتها، والمراد بالنبل هو نبل السهام، الرمي بالسهام، إذا رمى بالسهم السهم يأخذ مسافة أمتار فيخرج من صلاة المغرب، وإذا رمى بنبله فإنه يرى مكان سقوطه. وهذا دليل على أنهم كان لهم نور يبصرون به، فدل على أنهم يصلون المغرب في أول وقتها. نعم.
قوله ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، أي ويمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق.
يعني هذا آخر وقت المغرب، وفعلها في أول وقتها هو المروي والمعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا واحدا، لكن إذا شغل الإنسان أو نسي فصلاها قبل غياب الشفق فقد أتى بها في وقتها يكون أداء، أما إذا غاب الشفق فإنه يكون قضاء وليس أداء. نعم.
قوله وهو أول وقت العشاء، أي وبمغيب الشفق يدخل وقت صلاة العشاء، وذلك لما جاء في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق. والمراد بالشفق عند الأئمة ما عدا أبي حنيفة أبا حنيفة الحمرة الممتدة في الأفق الغربي. ودليلهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، أي صلاة العشاء. وقد قيل إن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، وإذا كان كذلك فإنه صالح للاحتجاج به، إذ مثل هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي فليتأمل.
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
وقوله وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث الليل، معنى ذلك أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقت اختيار وفضيلة، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. كما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وإلى معنى هذين النصين أشار الناظم بقوله وكل في الصحيح نقل. ومع هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأصلح لأصحابه، فكان تارة يعجل بصلاة العشاء وتارة يؤخرها إلى وقت الفضيلة من نصف الليل أو ثلثه، كما في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس.
هذه سيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا سيما في الأوقات التي يراعي فيها مصلحة الجماعة، في صلاة العشاء كان إذا اجتمعوا عجل بهم وإذا تأخروا أبطأ عنه، فقد كان يراعي أحوالهم، وقد كان يرغب العمل ويخشى أن يفرض على الأمة فيتركه من أجل ذلك، وكان يدخل في الصلاة يحب أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته خشية أن يشك على أمه وهو يحب أن يطيلها. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة، فهو من وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان أرحم بأمته من أنفسهم بأنفسهم، فكان يراعيهم حتى في العبادات، لكن لا يخرج بها عن الأوقات التي شرعت لها، فهو لا يتعدى شطر الليل بالنسبة للعشاء، ورغب أن تكون في ذلك الوقت لولا ضعف الضعيف وحاجة المحتاج وسقم السقيم، فكان يصلي بهم على أحوالهم، إذا اجتمعوا قدم وإذا تأخروا أخر. نعم، هذا سائل يسأل يقول: هل من عذاب جهنم البرد؟ صلي عن الإجابات منكم عليها الجوائز. من يجيب
شيخنا السؤال؟ شيخنا السؤال:
هل من عذاب جهنم البرد؟ من اللي يقول؟ زمهرير تفضل.
شيخ الطمة الموثوقة
حياك الله. يقول: هل صلاة الفجر في تقويم هذه الأيام صحيح؟ وهل التقويم يوافق وقت الصلاة في الصيف؟ بارك الله فيكم.
شيخنا أجب عنه أنت. شيخنا أجب عنه أنت.
وعليكم السلام.
شيخنا هذا أنت.
جاوب شيخ محمد تفضل.
التقويم الآن وقت غير مضبوط فيه، إنه يكون متقدم الأذان.
نعم.
والأذان الصحيح.
ولا سيما في الفجر.
نعم.
في الفجر.
إنما حتى المرأة ينبغي لها أن تؤخر الفجر إلى 5.
إذن ما هو الشيء الفارق في صلاة الفجر حتى يضمن الإنسان أنه صلى الصلاة في وقتها؟ متى يصليها شيخ؟ متى يصلي الصلاة بالنسبة للفجر؟
الفجر.
نعم.
شيخ بعثيمين يقول 5 دقائق.
إذا سمع الإقامة. إذا سمع الإقامة فإنه يصلي. أعطى الشيخ. يقول السائل: من فاتته وقت صلاة العصر وصلاها في اليوم الثاني مع العصر الثاني هل تجزئه؟ لا بد من التفصيل.
جيب يا شيخ.
نعم نعم. إن كان جاهلا يجهل الحكم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جزاك الله خير. وإلا فالحقيقة أنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول: ما معنى حديث أنها تطلع بين قرني شيطان؟ من يشرح لنا الجملة هذه؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم يا أحمد.
أما
يعني كونها تطلع بين قرني شيطان أن هذان الوقت أن هذين الوقتين يكون فيها سجود الكفار للشمس، فكونهم يسجدون لها يكون هذا الوقت وقت إشراك بالله جل وعلا، فكأنها تذكر المشركين بالله أن يسجدوا لها في هذا الوقت. تفضل يا شيخ. هذه إشارة بقول السائل: وهذا حاصل عند كثير من النساء تأخير الصلاة. هذا يعني ليس بصفة عامة، فالرجال والنساء في جملتهم الخير والشر، في جملة النساء الخير والشر، لكن قد يكثر الخير في ناحية ويقل الشر، والعكس قد يكثر الشر في ناحية ويقل الخير، وهذا لا يحكم به أحد إلا ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة. فتأخير الصلاة أي صلاة العصر عن وقتها يقول عند كثير من النساء، قد تكون المرأة مشغولة يعني بمهنة البيت أو إعداد الطعام أو اشتغال بالأولاد، لكن هذا لا يعذرها، لا يعذر الإنسان في تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان نائما أو ناسيا. حتى المجاهد وحتى ما سمح له أن يؤخرها عن وقتها بل يصليها وهو مشتغل بالجهاد. المنافق إذا اتضح أمره هل يقتل كالمرتد؟ وجزاكم الله خيرا. من يجيب على هذا؟ المنافق إذا اتضح أمره هل يقتل كالمرتد؟ نعم، يرجع إلى ولي الأمر. طيب ولي الأمر يريد منا التوجيه، هل نقول له يقتله أو لا يقتله؟ لا تستعجل أحمد، يستتاب، فإن تاب وإلا نعم. لا يقتل، القول الصحيح أنه لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم: لا أحب أن يتحدث الناس عن محمد أنه يقتل أصحابه، كان يعرفهم واحدا واحدا، وقد أخبر بهم حذيفة صاحب سره حتى قال له عمر رضي الله تعالى عنه: أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. صحيح أنه لا يقتل، لأنه ما دام أنه يظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي مع الناس، يظهر للناس، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر وهو يعلم بواطنهم، فلم يقتل أحدا منهم. خلنا نبحث الأسئلة القديمة. يقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد وركعتي التوبة ونحوها في أوقات النهي؟ حيالله سنة، تفضل. يعني ذوات الأسباب، يعني يجوز أن يصلي الصلاة التي لها سبب. طيب اذكر لنا بعض الصلوات التي لها سبب الجائزة موجودة. أيوة هذه قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. غيرها الضحى ليست في وقت نهي. ركعتي الفجر إذا أخرها عن صلاة الفجر. جزاك الله خير بارك الله فيك إن شاء الله تعالى. يقول قلتم حفظكم الله من أسباب عدم الصلاة في المقبرة وجود دم الأموات، فهل دم الإنسان نجاسة؟ الجواب من يسعفنا شيخ لكن بدون جائزة.
ما نبغى جائزة. دم الإنسان الشيخ طاهر.
طاهر.
بحديث قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس.
طاهر.
ذلك دمه لا ينجس.
لكن الصلاة في المقبرة ما السبب يعني في عدم جوازها؟ ما السبب في عدم جواز صلاة الفريضة في المقبرة؟ نعم. لأنه مكان شبهة، مكان شبهة المقبرة لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة، أما النافلة وأما الفريضة فإنها لا تصلى في المقبرة حتى لا يساء الظن بالمصلي فيها. إذا رأوه يصلي في المقبرة هل هي مكان للصلاة فرضا أو نفلا؟ ليست مكان للصلاة. ولهذا حتى الدعاء إذا دعا الإنسان في المقبرة فإنه إن كان يعني يدعو للميت فهو دعاء مشروع، وإن كان يدعو يتوجه إلى المقبرة ويدعو فهذه من الشبه التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، لأن المقبرة ليست مكان للدعاء. أعوذ بالله قبل أن نعم هذا سؤال جديد يقول هل لجهنم عينان كما في قوله تعالى إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ من يجيب؟ هل لجهنم عينان بدليل قول الله جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ هذه من الأمور الغيبية. جزاك الله خير. من الأمور الغيبية وما جاء في القرآن أو السنة لا نخرجه عن لفظه بتأول. الله جل وعلا يوم القيامة يحول الأعمال إلى أشياء تشاهد وتوزن في الميزان، ومع ذلك نقف عند النص إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لا مانع من أن يجعل الله لها عينان تبصران، كما نطقت بنفسها قالت أكل بعضي بعضا أيضا تبصر. فما جاءنا من نص من كتاب أو سنة نقف عنده. أخذت جائزة ولا الله حي. السائل يقول نريد إجابة كافية شافية لحجاب المرأة الشرعي، كيف يكون؟ وهل العباءة الكتف طرحة الطويلة تكفي؟ وكذلك نريد وصية خاصة لطالبات العلم بخصوص الحجاب الشرعي. هذا نستأذنكم في الإجابة عليه. حجاب المرأة هو ما كان ساترا للبدن من أعلاه إلى أسفله حتى تكون المرأة بعيدة كل البعد عن إساءة الظن بها وعن أن تكون فتنة لنفسها أو لغيرها. والعباءة تكون على الرأس سواء كانت عليها طرحة طويلة أو قصيرة، هذه العباءة التي تكون أشمل وأفضل وتكون سميكة ليس من طبيعتها الالتصاق، وتكون ساترة لما وراءها من الثياب والبدن، وتكون الطرحة أو ما يلبس على الرأس أو على الوجه ساتر للوجه والعنق وما ما خرج أو عجزت عنه العباءة. هناك يعني عباءات غير هذا الوصف، عباءة مخصرة يعني كالثوب وعلى الكتفين، وهناك طرحة على هذه العباءة طويلة تلبس على الرأس، ومع الطرحة هذه أيضا لباس على الوجه، وهذا فيه تكلف من أجل ستر البدن، وما كان ساترا للبدن بخرقة واحدة أفضل من القطع، لأنها ربما سقطت قطعة أو فقدت أو فتجلس المرأة في حيرة. فالأفضل أن تأتي بالحجاب الشرعي الذي يستر جميع البدن والذي تبرأ به الذمة، وحتى تكون يعني قد ضمنت لنفسها ألا يرى منها شيء. نسأل الله جل وعلا لبناتنا الستر والحجاب والعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات الحجاب في أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبيل النجاة. وكأنني قد رأيت الشيخ خالد وصل، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كنا وقفنا في درسنا الماضي في شرح شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله على منظومة السبل السوية لناظمها العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وصلنا إلى باب مواقيت الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب مواقيت الصلاة. يدخل بالزوال وقت الظهر، وسن الإبراد بها في الحر في سفر أو حضر، وينتهي عند مصير الظل مثل شبحه. قال الشارح رحمه الله: المواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان. قوله يدخل بالزوال وقت الظهر، أي إن ابتداء وقت الظهر حين تزول الشمس، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمعنى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوالها، فتدخل صلاة الظهر إلى غسق الليل، أي ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، أي قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وأما السنة فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي زالت، وهو موافق لمعنى الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الزوال هو أول وقت الظهر، وأداء الصلاة فيه أفضل، إلا عند اشتداد الحر، فالإبراد سنة كما سيأتي من النصوص، كما سيأتي من النصوص المقرونة بعللها في موضعها إن شاء الله.
نعم.
قوله: وسن الإبراد بها في الحر، أي يسن الإبراد بصلاة الظهر في أيام شدة الحر، وذلك بتأخير الوقت قليلا حتى تنكسر شدة الحر حتى تنكسر شدة الحر، لا حتى يخرج الوقت كله أو جله، لا حتى يخرج الوقت كله أو جله. وذلك الإبراد من أجل تحقيق روح الصلاة، وهو الخشوع فيها والإحسان في هيئتها. والأدلة في السنة الكريمة على استحباب الإبراد كثيرة، منها ما جاء عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة،
فإن الحر
جزاكم الله عني خيرا، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وما جاء عن أبي ذر أيضا قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا في التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
حتى رأينا
جزاكم الله خيرا، حتى رأينا في التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والمراد بالتلول جمع تل، وهو الربوة من التراب المجتمع، والمراد بالفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، وليس معناه الظل نفسه. قال ابن قتيبة: الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، أما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال. فهذه النصوص وما في معناها تدل على مشروعية الإبراد وعلى استحبابه، كما هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وقد خصوا ذلك بأيام شدة الحر استنادا إلى التعليل الكريم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والمشروعية ثابتة في حق الجماعة وفي حق المنفرد على الصحيح. قوله:
هذه المسألة ذكرها الشارح رحمه الله في مسألة وقت الظهر، وأنه يبدأ من زوال الشمس لدلالة الآية على ذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها، فأول وقت الظهر عند الزوال إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر. ثم ذكر رحمه الله أن للظهر وقت موسع، وهو ما إذا اشتد الحر فيشرع الإبراد به حتى يصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، فيكون يعني الإبراد بهذه المثابة وهذه الهيئة. أما إذا كان الجو باردا وليس هناك حاجة للإبراد فصلاة الظهر في أول وقتها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. ولا شك أن أول وقت الصلاة هو أعظم أجرا في أدائها. أما إذا جاءت العلة للإبراد وهي اشتداد الحر فإنه يشرع الإبراد بها لهذا الحديث الشريف، فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. المراد بفيح جهنم هو ما يأتي من آثارها، كما جاء في الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد هو من فيح جهنم أو من زمهريرها. تفضل.
قوله في سفر أو حضر، أي إن مشروعية الإبراد بصلاة الظهر واستحبابه ثابتة للمسافر والمقيم لا فرق بينهما، لوجود العلة التي سن لها الإبراد لدى كل من المسافر والمقيم والجماعة والفرد. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن التعارض حاصل بين النصوص الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر، والتي فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وبين النصوص الدالة على الأمر بالإبراد بها أي بصلاة الظهر، والتي منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ووجه الجمع أن يقال إن الحالات والأوقات تختلف من حر شديد إلى برد إلى اعتدال، وعلى ذلك فإن أفضلية تقديمها في أول وقتها يحمل على أوقات البرد والاعتدال حيث لا مشقة على المصلين، وتحمل نصوص أفضلية الإبراد على زمن الحر الشديد الذي تحصل معه المشقة. وبهذا الجمع يتم العمل بالنصوص جميعا، والله أعلم.
هذا هو الجمع بين النصوص الدالة على أفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها، وعلى هذه الأحاديث الدالة على مشروعية الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر. فكما أسلفنا حسب الجو في صلاة الظهر، فإن كان في مناطق باردة أو معتدلة ولا حر ولا علة للإبراد فالأفضل صلاتها أداؤها في أول وقتها، وإن كان هناك سبب يبرر تأخيرها فإن من السنة الإبراد بصلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر. نعم، لكن يجب الحذر أن يكون الإبراد سببا إلى إخراج الصلاة عن وقتها، لأنه إذا صار ظل كل شيء مثله صار يعني هذا آخر وقت الظهر، وبه يدخل وقت العصر. نعم.
قوله وينتهي عند مصير الظل مثل شبحه، أي إن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس من وسط السماء وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. هذا هو اختيار الناظم وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور أبي ثور. هذا هو اختيار الناظم وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي وأحمد وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وحجتهم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: وقت الظهر ما لم يحضر العصر. أما الإمام مالك فإنه يرى أنه ينتهي بمقدار زيادة 4 ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت عنده يكون صالحا لأداء صلاة الظهر وصلاة العصر. واستدل بحديث جبريل حيث جاء فيه: وصلى به الظهر في اليوم الثاني الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول.
هذا مفهوم الشافعي رحمه الله على أنه تكون زيادة على مصير ظل كل شيء مثله. قال: يكون هناك بعد صيرورة ظل الشيء مثل شبحه أي شاخصه مقدار 4 ركعات، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله صلاة الظهر. ولا شك أن الصلاة كانت خارج هذا التوقيت، بعد أن صار ظل كل شيء مثله صلى به الظهر في اليوم الثاني. ففهم الشافعي رحمه الله أن الظهر أيضا يمتد إلى مقدار 4 ركعات بعد صيرورة ظل كل شيء مثله. نعم.
ولكل متمسك كما ترى. قال الناظم رحمه الله: ويدخل العصر به ويستمر إلى اصفرار الشمس نصا قد أثر، وفي اضطرار فإلى غروبها، وأكد التبكير في الغيم بها. قال الشارح رحمه الله: قوله ويدخل العصر به ويستمر إلى اصفرار الشمس، أي إن وقت العصر الاختياري يدخل بمصير ظل كل شيء مثله، كما في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي الجمهور وهو الحق إن شاء الله. ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس ويخرج، وهذا رأي أبي حنيفة وأحمد. واستدل لمذهبهما بحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا هو النص الذي أشار إليه الناظم بقوله بآخر سطر البيت: نصا قد أثر.
وهذا النص صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، يعني ما لم تصفر الشمس. وقت العصر يمتد من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا هو وقت الاختيار. ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لأن العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ينتهي إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروبها. نعم.
أما الجمهور فإنهم يرون امتداد وقت العصر الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، بدليل ما جاء في تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، وفيه: وصلى به العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل شيء مثله.
يعني الجمهور يرون بأن الوقت الاختياري للعصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، خرج وقت الاختيار لصلاة العصر وبقي وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم.
قوله: وفي اضطرار فإلى غروبها، أي إن وقت العصر الاضطراري من اصفرار الشمس إلى أن يبقى مقدار ركعة قبل غروب الشمس، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. غير أنه قد جاء الوعيد الشديد لمن يتعمد تأخير الصلاة، وبالأخص صلاة العصر إلى ما بعد الاضطرار، كما جاء في حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هذا في حق المتعمد الذي يرى الشمس تدنو من الغروب وهو يعلم أن عليه صلاة العصر ما صلاها فيؤجلها حتى إذا صارت بين قرني شيطان، يعني إذا تضيفت للغروب، لأن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وهي أشد أوقات النهي التي لا يجوز الصلاة فيها إلا من فاتته فريضة. من فاته العصر بنوم أو نسيان فلم يذكر إلا عند غروب الشمس فيجب عليه أن يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وكذلك عند طلوعها بالنسبة للفجر. هذا للنائم والناسي. أما الذي ليس عنده عذر فهو الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يجلس يرقب الشمس، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من مشابهة المنافقين. تفضل.
قوله: وأكد التبكير في الغيم بها، أي إنه يستحب التبكير بصلاة العصر في أيام الغيم، لأنه مظنة التباس الوقت، فإذا حصل التراخي من المصلي ربما خرج الوقت الاختياري قبل أن يصلي بدون عذر، وعندئذ يعرض نفسه للوعيد الشديد الذي تضمنه حديث بريدة الآتي قريبا. والدليل على سنية التبكير بصلاة العصر في أيام الغيم حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قلت لأهمية صلاة العصر.
هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف في الإرواء. نعم.
قلت لأهمية صلاة العصر، فإن الله قد خصها بالذكر في ذكره الحكيم حيث قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من أقوال المفسرين. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذه أدلة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما في الآية الكريمة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لأن صلاة النهار صلاة الفجر والظهر، بعدها صلاة العصر، وصلاة الليل المغرب والعشاء، فصلاة العصر وسط بين صلاة الليل وصلاة النهار. نعم.
أحسن الله جزاكم خيرا. شيخنا في تعليق في الحاشية جميل أقرأه.
أقرأه. نعم. أخرجه البخاري.
قال وأخرجه البخاري من طريق أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
نعم.
ففي هذه النصوص تصريح واضح وتنبيه عظيم على جلالة قدر هذه الفريضة المقدسة التي يجب على المسلم والمسلمة الاهتمام بشأنها والاهتمام بشأنها والمحافظة عليها في وقت الاختياري، لما في إقامتها كذلك من الأجر الوفير والخير الكبير، ولما في تضييعها من الخطر العظيم والإثم الكبير، حيث يحبط العمل بتضييعها والعياذ بالله من الخسران. ألا وإن هذه الصلاة صلاة ألا وإن هذه الصلاة صلاة العصر كثيرا ما يضيعها عباد المادة والهوى والشيطان. أما عباد المادة فإنها تضيع عليهم وهم مشتغلون بتجارتهم وصناعاتهم، أي أو بأي ضيعة من ضيعاتهم المؤثرة على عمل الآخرة. وأما عباد الهوى أي ما تهواه أنفسهم الأمارة بالسوء والحرمان من لعب وطرب وفرح ومرح، فإن الوسطى الثقيلة في ميزان الشرع تضيع عليهم وهم في غمرتهم ساهون وفي غيهم يعمهون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون المغرورون الخاسرون. تبصر القوم يضحكون في أنديتهم ملء أشداقهم وهم عن الآخرة غافلون، فيا ويلتهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم ما أتعس حياتهم، ويا حسرتهم
إن لم يثوبوا
أحصل يجزاكم خيرا
إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم
أحصل يجزاكم خيرا فإن الوسطى الثقيلة في ميزان الشرع تضيع عليهم وهم في غمرتهم ساهون وفي غيهم يعمهون ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون المغرورون الخاسرون. تبصر القوم يضحكون في أنديتهم ملء أشداقهم وهم عن الآخرة غافلون، فيا ويلتهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن غيهم ما أتعس حياتهم، ويا حسرتهم يوم يلقون ربهم وقد فرطوا في جنبه بتضييع صلواتهم، فيسألهم قبل كل شيء عنها فيلهمون جوابا
فلا يلهمون جوابا
ولا ينطقون نافعا من القول، لأنهم كانوا يدعون في دار العمل إلى السجود وهم سالمون آمنون، فتأبى نفوسهم وتعرض قلوبهم وجوارحهم وماتوا وهم عن صلاتهم ساهون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا يجزون إلا ما كانوا يعملون.
رحمه الله في هذه النصيحة إلى من له عقل يميز به بين الخسارة والربح وبين النافع والضار وبين الفاني والباقي، العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يصل إلى المحاسبة ويقدم أوامر الله ورسوله على هوى نفسه، سواء كان ذلك في مجال المعائش، لأن بعض الناس المنهمكون في معائشهم من المزارع والمصانع والحروث وتربية الماشية وما إلى ذلك، تجد الشخص منهم يعني في مهنته منهمك ومتفاني وينظر إلى الصلاة بأنها شيء آخر شيء ثانوي، ولذلك إذا جاء يصلي يصليها بسرعة يصليها ببخس، لم يعطها ولم يوفيها حقها، هذا قد ظلم نفسه، وإذا ضيع الصلاة عن وقتها فهذا أيضا قد تعرض للوعيد الشديد في قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مؤخرون لها عن أوقاتها. وكذلك أهل الأهواء واللعب وملاذ النفس في كل ما هب ودب، يفضل أن يجلس في هذا المجلس الذي تحفه الشياطين وتكثر فيه الذنوب من الكلام المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتضيع الوقت، تجده يجلس الساعات في هذا المجلس الذي لا ذكر فيه لله جل وعلا، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون لا يذكر الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار. فيجب على العاقل أن يرحم نفسه وأن يقدم أوامر الله جل وعلا، ولا مانع أن يشتغل فيما أباح الله له من أسباب الرزق ونحوها، من بيع أو شراء أو حرث أو رعي أو غير ذلك، لا مانع. الله جل وعلا أمر بالسعي في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في وقت الانتشار وطلب الرزق لا تتركوا ذكر الله جل وعلا. أما هذه المجالس وهذه المجامع التي يغلب عليها الهوى والشيطان، فكلما تجد أحدا يذكر الله جل وعلا فيها. فنصيحة الشيخ رحمه الله لمن يعي النصيحة ويعمل بها أن يتقي الله في هذه الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر فدعا على ما شغله بأن يملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، كما قال عليه الصلاة والسلام: شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس، لما قال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال: والله ما صليتها إلى الآن. وقد شغلوا بشيء مهم للأمة وللإسلام، فلو شغل الإنسان بشيء فيه مصلحة للإسلام والمسلمين فالله جل وعلا يعفو عنه، لكنه لا يتركه. فكيف بمن يشغل بالهوى وبملاذ النفس الأمارة بالسوء؟ فليحذر العاقل أن يضيع فريضة رضوخا لهوى النفس الأمارة بالسوء، أو الرفقاء رفقاء السوء الذين يدلون على الشر ويحجزون عن الخير. يجب على العاقل أن يحذر هذه المجالس وهذه الرفقة، وأن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في فكاكها قبل أن ينتهي وقت العمل. نعم.
وإنه لحري بهذا الصنف من الناس أن يقال لهم يوم القيامة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم.
امتازوا أي يعني تميزوا، أو كونوا بمنأى عن أهل الخير وأهل الصلاح. وامتازوا أيها المجرمون يعني اظهروا في مكان ظاهر يراكم الناس. نعم.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فتعلوهم الحسرات وينقطع ما كان بينهم من وشائج القربى والمودات، ويقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فيقال لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله من الهوى والشيطان حصب جهنم أنتم لها واردون. فيا ويلهم ما أفدح خسارتهم وأسوأ مصيرهم، وفي النار هم خالدون، وهنيئا للذين هم على صلاتهم دائمون وفيها خاشعون، وبجميع أعمال البر يتقربون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
هذا هو الميراث الثمين الذي يجب على كل عاقل أن يسعى في تحصيله، ميراث الجنة وتبوء منازلها بسبب طاعة الله جل وعلا فيما كلف المكلف به من الأوامر واجتناب ما نهاه من المنهيات، فإنه بامتثاله لأمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن مساخطه جل وعلا يتبوأ منازل الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العاقل هو الذي يسعى في حياة العمل لأن يأخذ نصيبه من الميراث الباقي الذي لا يحول ولا يزول في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وبالغروب مغرب قد دخل، أي إن وقت صلاة المغرب يدخل إذا غابت الشمس حقيقة وتوارت بالحجاب، والتعجيل بها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة إمامة إبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه.
نعم،
وهو حين
يعني لم يحد عن هذا الوقت لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني.
جزاكم الله خيرا. وهو حين غربت. ويؤيد ذلك ما جاء عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. وعن سلمة بن الأكوع شيخ الكريم قال في الحاشية: أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح.
نعم، يعني تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم هذا هو مذهب من يرى ذلك، وقد خرجوا به عن وقته، وهي طائفة من الشيعة لا يصلون المغرب ولا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، يعني دخل وقت العشاء، وهذا إخراج لهذه الصلاة عن وقتها. فجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول واليوم الثاني في وقت واحد، دل ذلك على أن وقت المغرب هو أول وقتها عند غروب الشمس وتأكد غروبها، فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. قوله:
وهذا دليل على أنهم يصلونها في أول وقتها، والمراد بالنبل هو نبل السهام، الرمي بالسهام، إذا رمى بالسهم السهم يأخذ مسافة أمتار فيخرج من صلاة المغرب، وإذا رمى بنبله فإنه يرى مكان سقوطه، وهذا دليل على أنهم كان لهم نور يبصرون به، فدل على أنهم يصلون المغرب في أول وقتها. نعم.
قوله: ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، أي ويمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق.
يعني هذا آخر وقت المغرب، وفعلها في أول وقتها هو المروي والمعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا واحدا، لكن إذا شغل الإنسان أو نسي فصلاها قبل غياب الشفق فقد أتى بها في وقتها، يكون أداء، أما إذا غاب الشفق فإنه يكون قضاء وليس أداء. نعم.
قوله وهو أول وقت العشاء أي وبمغيب الشفق يدخل وقت صلاة العشاء، وذلك لما جاء في حديث أمامة في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فصلى العشاء حين غاب الشفق. والمراد بالشفق عند الأئمة ما عدا أبو ما عدا والمراد بالشفق عند الأئمة ما عدا أبي حنيفة
أبا حنيفة
جزاكم الله عنا خيرا ما عدا أبا حنيفة الحمرة الممتدة في الأفق الغربي. ودليلهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة أي صلاة العشاء. وقد قيل إن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، وإذا كان كذلك فإنه صالح للاحتجاج به، إذ مثل هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي فليتأمل.
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
وقوله وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث الليل، معنى ذلك أن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه وقت اختيار وفضيلة، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. كما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وإلى معنى هذين النصين أشار الناظم بقوله وكل في الصحيح نقل. ومع هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأصلح لأصحابه، فكان تارة يعجل بصلاة العشاء وتارة يؤخرها إلى وقت الفضيلة من نصف الليل أو ثلثه، كما في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس.
هذه سيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا سيما في الأوقات التي يراعي فيها مصلحة الجماعة. في صلاة العشاء كان إذا اجتمعوا عجل بهم وإذا تأخروا أبطأ عنه، فقد كان يراعي أحوالهم، وقد كان يرغب العمل ويخشى أن يفرض على الأمة فيتركه من أجل ذلك، وكان يدخل في الصلاة يحب أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته خشية أن يشك على أمه وهو يحب أن يطيلها. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة فهو من وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان أرحم بأمته من أنفسهم بأنفسهم، فكان يراعيهم حتى في العبادات لكن لا يخرج بها عن الأوقات التي شرعت لها، فهو لا يتعدى شطر الليل بالنسبة للعشاء، ورغب أن تكون في ذلك الوقت لولا ضعف الضعيف وحاجة المحتاج وسقم السقيم، فكان يصلي بهم على أحوالهم إذا اجتمعوا قدم وإذا تأخروا أخر. نعم. هذا سائل يسأل يقول هل من عذاب جهنم البرد؟ صلي عن الإجابات منكم عليها الجوائز. من يجيب
شيخنا السؤال؟ شيخنا السؤال
هل من عذاب جهنم البرد؟ من اللي يقول زمهرير؟ تفضل.
شيخ الطمة الموثوقة
حياك الله. يقول هل صلاة الفجر في التقويم هذه الأيام صحيح؟ وهل التقويم يوافق وقت الصلاة في الصيف؟ بارك الله فيكم.
شيخنا أجب على أنت. شيخنا أجب على أنت.
وعليكم السلام.
شيخنا هذا أنت.
جاوب شيخ محمد. تفضل.
التقويم الآن وقت غير مضبوط فيه، إنه يكون متقدم الأذان.
نعم.
والأذان الصحيح.
ولا سيما في الفجر.
نعم.
في الفجر.
إنما حتى المرأة ينبغي لها أن تؤخر الفجر إلى 5.
إذن ما هو الشيء الفارق في صلاة الفجر حتى يضمن الإنسان أنه صلى الصلاة في وقتها؟ متى يصليها شيخ؟ متى يصلي الصلاة بالنسبة للفجر؟
الفجر.
نعم.
شيخ العثيمين يقول 5 دقائق.
إذا سمع الإقامة. إذا سمع الإقامة. فإنه يصلي. أعطى الشيخ. يقول السائل من فاتته وقت صلاة العصر وصلاها في اليوم الثاني مع العصر الثاني هل تجزئه؟ لا بد من التفصيل.
جيب يا شيخ.
نعم نعم. إن كان جاهلا يجهل الحكم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير. وإلا فالحقيقة أنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يقول ما معنى حديث أنها تطلع بين قرني شيطان؟ من يشرح لنا الجملة هذه؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم يا أحمد. نعم يعني كونها تطلع بين قرني شيطان أن هذان الوقت أن هذين الوقتين يكون فيها سجود الكفار للشمس فكونهم يسجدون لها يكون هذا الوقت وقت إشراك بالله جل وعلا فكأنها تذكر المشركين بالله أن يسجدوا لها في هذا الوقت. تفضل يا شيخ. هذه إشارة بقول السائل وهذا حاصل عند كثير من النساء تأخير الصلاة. هذا يعني ليس بصفة عامة فالرجال والنساء في جملتهم الخير والشر في جملة النساء الخير والشر لكن قد يكثر الخير في ناحية ويقل الشر والعكس قد يكثر الشر في ناحية ويقل الخير وهذا لا يحكم به أحد إلا ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة. فتأخير الصلاة أي صلاة العصر عن وقتها يقول عند كثير من النساء، قد تكون المرأة مشغولة يعني بمهنة البيت أو إعداد الطعام أو اشتغال بالأولاد، لكن هذا لا يعذرها، لا يعذر الإنسان في تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان نائما أو ناسيا. حتى المجاهد وحتى ما سمح له أن يؤخرها عن وقتها بل يصليها وهو مشتغل بالجهاد. المنافق إذا اتضح أمره هل يقتل كالمرتد؟ وجزاكم الله خيرا، من يجيب على هذا؟ المنافق إذا اتضح أمره هل يقتل كالمرتد؟ نعم، يرجع إلى ولي الأمر. طيب ولي الأمر يريد منا التوجيه، هل نقول له يقتله أو لا يقتله؟ لا تستعجل أحمد، يستتاب، فإن تاب وإلا نعم. لا يقتل، القول الصحيح أنه لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم لا أحب أن يتحدث الناس عن محمد أنه يقتل أصحابه، كان يعرفهم واحدا واحدا، وقد أخبر بهم حذيفة صاحب سره حتى قال له عمر رضي الله تعالى عنه أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. صحيح أنه لا يقتل، لأنه ما دام أنه يظهر الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي مع الناس، يظهر للناس، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر وهو يعلم بواطنهم، فلم يقتل أحدا منهم. خلنا نبحث الأسئلة القديمة. يقول هل يجوز صلاة تحية المسجد وركعتي التوبة ونحوها في أوقات النهي؟ حيالا سنتفضل. يعني ذوات الأسباب، يعني يجوز أن يصلي الصلاة التي لها سبب. طيب اذكر لنا بعض الصلوات التي لها سبب، الجائزة موجودة. أيوة، هذه قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، غيرها الضحى ليست في وقت نهي. ركعتي الفجر إذا أخرها عن صلاة الفجر. جزاك الله خير، بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى. يقول قلتم حفظكم الله من أسباب عدم الصلاة في المقبرة وجود دم الأموات، فهل دم الإنسان نجاسة؟ الجواب من يسعفنا شيخ. لكن بدون جائزة.
ما نبغى جائزة. دم الإنسان شيخ طاهر.
طاهر.
بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس.
طاهر.
ذلك دمه لا ينجس.
لكن الصلاة في المقبرة ما السبب يعني في عدم جوازها؟ ما السبب في عدم جواز صلاة الفريضة في المقبرة؟ نعم. لأنه مكان شبهة، مكان شبهة المقبرة لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة، أما النافلة وأما الفريضة فإنها لا تصلى في المقبرة حتى لا يساء الظن بالمصلي فيها. إذا رأوه يصلي في المقبرة هل هي مكان للصلاة فرضا أو نفلا؟ ليست مكان للصلاة. ولهذا حتى الدعاء إذا دعا الإنسان في المقبرة فإنه إن كان يعني يدعو للميت فهو دعاء مشروع، وإن كان يدعو يتوجه إلى المقبرة ويدعو فهذه من الشبه التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، لأن المقبرة ليست مكان للدعاء. أعوذ بالله. قبل أن نعم هذا سؤال جديد يقول هل لجهنم عينان كما في قوله تعالى إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ من يجيب؟ هل لجهنم عينان بدليل قول الله جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ هذه من الأمور الغيبية، جزاك الله خير، من الأمور الغيبية، وما جاء في القرآن أو السنة لا نخرجه عن لفظه بتأول. الله جل وعلا يوم القيامة يحول الأعمال إلى أشياء تشاهد وتوزن في الميزان، ومع ذلك نقف عند النص إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لا مانع من أن يجعل الله لها عينان تبصران، كما نطقت بنفسها قالت أكل بعضي بعضا أيضا تبصر. فما جاءنا من نص من كتاب أو سنة نقف عنده. أخذت جائزة ولا الله حيث. السائل يقول نريد إجابة كافية شافية لحجاب المرأة الشرعي، كيف يكون؟ وهل العباءة الكتف طرحة الطويلة تكفي؟ وكذلك نريد وصية خاصة لطالبات العلم بخصوص الحجاب الشرعي. هذا نستأذنكم في الإجابة عليه. حجاب المرأة هو ما كان ساترا للبدن من أعلاه إلى أسفله حتى تكون المرأة بعيدة كل البعد عن إساءة الظن بها وعن أن تكون فتنة لنفسها أو لغيرها. والعباءة تكون على الرأس سواء كانت عليها طرحة طويلة أو قصيرة، هذه العباءة التي تكون أشمل وأفضل وتكون سميكة ليس من طبيعتها الالتصاق، وتكون ساترة لما وراءها من الثياب والبدن، وتكون الطرحة أو ما يلبس على الرأس أو على الوجه ساتر للوجه والعنق وما ما خرج أو عجزت عنه العباءة. هناك يعني عباءات غير هذا الوصف، عباءة مخصرة يعني كالثوب وعلى الكتفين، وهناك طرحة على هذه العباءة طويلة تلبس على الرأس، ومع الطرحة هذه أيضا لباس على الوجه، وهذا فيه تكلف من أجل ستر البدن، وما كان ساترا للبدن بخرقة واحدة أفضل من القطع، لأنها ربما سقطت قطعة أو فقدت أو فتجلس المرأة في حيرة، فالأفضل أن تأتي بالحجاب الشرعي الذي يستر جميع البدن والذي تبرأ به الذمة، وحتى تكون يعني قد ضمنت لنفسها ألا يرى منها شيء. نسأل الله جل وعلا لبناتنا الستر والحجاب والعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات الحجاب في أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبيل النجاة. وكأنني قد رأيت الشيخ خالد وصل، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.